السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في باب الإخلاص وإحضار النية. يقول الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. هذا الحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، يقول قصد كل منهما قتل صاحبه، قصد كل منهما قتل صاحبه، فالقاتل والمقتول في النار. هنا السائل، وهذا يعني من حسن الأدب في السؤال والحرص على التعلم والحرص على الفقه، يعني هذا الحديث واضح طبعا هو وثيق الصلة بباب الإخلاص والنية، ولكن في فوائد كثيرة جدا. يعني هذا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عما استشكل عليهم، يعني بخلاف ما يزعمه أهل البدع حينما يخالفون يعني منهج الصحابة، يقولون كلام يعني هو يعني من تأمله يعلم أنه ذم من الصحابة، وإن كانوا هم يصغون الصياغة يقولون الصحابة شغلهم الجهاد ويعني ما شابهه عن أن يسألوا في دقائق الأمور. فلما جاء المتأخرون بعد فتح الفتوح ونحو ذلك وأخذوا يسألون في دقائق الأمور، وجدوا أن هناك أمور لابد من يعني أن يخالفوا فيها منهج السلف، وهذا من أعظم الذم للسلف الذين هم أعلم هذه الأمة. والواقع يكذبه، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عما استشكل عليهم ويتنظرون في المسائل العلمية. وهذا السؤال الكلام يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم تضمن أن القاتل والمقتول في النار. ولما كان أحد هذين الأمرين لا إشكال فيه، هنا عرض السؤال بأنه هو سلم طبعا بجزء من الكلام لم يستشكل فيه شيء، وإنما يستشكل الجزء الآخر. ذلك هنا عبر يعني بقولي: قلت يا رسول الله هذا القاتل، أي فهمنا شأنه، فهمنا يعني أمر القاتل وما يستحق من دخول النار، فما بال المقتول. هذا من حسن الأدب وحسن الفهم وبيان موضع الاستشكال اللي هو استشكله، يعني سلمنا بأن القاتل في النار أو علمنا وجه كونه في النار، فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا الحديث دليل على أن من عزم على المعصية وسعى في الأخذ بأسبابها ثم حيل بينه وبينها ومع حرصه عليها وما زال لو قدر عليها لنالها، أنه يأثم بذلك ويحاسب على هذا. هذا بخلاف من هم بسيئة فلم يعملها، كما سيأتي في حديث الذي في الباب أيضا: إن الله كتب الحسنات والسيئات. فيه: فمن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هذا إذا منعوا من ذلك الخوف من الله تبارك وتعالى، لا ليترك المعصية لأنه لا حاجة له فيها يبقى لا أجر ولا وزر، ليترك المعصية خوفا من الله عز وجل بعد أن يهم بها ثم يتذكر يعني عذاب الله عز وجل فيرجع عنها يكتبها الله عنده حسنة. من عزم على المعصية وأخذ في الأسباب وكان لو نالها لا فعلها فإنه يأثم، مجرد العزم حتى من لم يأخذ بالأسباب، مجرد عزم القلب على فعل المعصية وأنه ما تتمكن منها فعلها فإنه يأثم من أجل ذلك. وهذا هناك فرق بين حديث النفس وبين الهم والعزم على المعصية ثم الرجوع بعد العزم له أسباب. مجرد حديث النفس معفي عنه، وحديث النفس إن هو تحدثه نفسه بالمعصية ولكن لا يقرر ولا يعزم على أنه متى قدر عليها فعلها، فهذا من رحمة الله أنه يعفو عنه. حديث النفس نعفو عنه، وإن كان يجب على الإنسان أن يجاهده، لأنه لو تركه سيستحيل لا محالة إلى عزم الشيطان من خلفه، لكن طول ما هو نزل في إطار حديث النفس فهو معفو عنه، فهو معفو عنه. أول ما ينقلب عزم تبقى معصية، إذا كان عزم على المعصية تبقى معصية، رجع عنها عجزا تفضل معصية، رجع عنها توبة تكتب حسنة، رجع عنها توبة تكتب حسنة. هذا الفرق بين حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالخطر المخطوط في النار، حديث إن الله كتب الحسنات والسيئات، حديث إن الله تجاوز لي عن أمتي حما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. مجموع الكلام ده يدلنا على أن في مرحلة حديث نفس وفي مرحلة عزم. أكيد حديث النفس معفو عنه حتى لو كان بمعصية مدام ما قررش أنه يعملها لسه، عزم تبقى معصية، رجع عجزا يعني ما عملهاش عجزا يبقى معصية برضه، يعني رجع توبة يبقى يعني تقلب حسنة، راجع لأنه لا حاجة له فيها وخلاص نوى ما يعملهاش يبقى لا أجر ولا وزر. كما قدمنا قبل هذا أن الترك لا يشترط له النية لكي يثاب، مجرد الترك يبقى هو ما عملش المعصية. واحد ما سرقش لأنه معاه فلوس كتير، هو بس مش هو مش أنه هو أمانة مثلا، يبقى هو إيه ما خلاص لا يحاسب على وزر السرقة، ومع انه هو ممكن يكون مثلا نفس الشخص ده لو احتاج يعزم على السرقه، لا بس هو في الوقت ده مش عازم ومش عايز يسرق لا خوفا من الله وانما لعدم حاجته الى المعصيه، هذا لا اجر ولا وزر. الترك لا يشترط له نيه، ولكن لكي يثاب عليه لابد من نيه. بل الانسان يترك الزنا مش لمجرد انه عنده مثلا زوجه حسناء، لا، يبقى لأن الله قد حرم يتعفف عن كل محرم. كل واحد ثاني ما لا يعني مثلا لا حدث به إلى الزنا فيتركه هذا لا يثاب، أما اللي يستحضر أنه يترك كل المتروكات والمنهيات سواء يعني نازعته نفسه فيها أم لم تنازعه طلبا لرضا الله فهذا يثاب على الطرق، يثاب على الطرق. يقول فقه الحديث: من عزم على معصية بقلبه ووطن نفسه عليها وباشر أسبابها استحق العقوبة وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا. يعني استحق العقوبة وشأنه شأن سائر أصحاب الذنوب والمعاصي في هل يعذب أم يعني تلحقه بعض أسباب العفو والمغفرة. يقول: وينبني على ذلك أن الإرادة الجازمة تقوم مقام الفعل الكامل إذا عجز المرء عن إدراكه أو إتمامه، فهذا يعني من خطورة النية إنها الإنسان بنية يبلغ مبلغ عمل غيري حسنا كان أو سيئا، يبقى هو ناوي إن هو إذا رزق الله مالا يتصدق ويكون صادق في النية دي يأخذ أجر الصدق، يكون ناوي إن هو لو رزق مالا ينفقه في أنواع المعاصي والفجور ياخذ وزر هذه النية والعياذ بالله. فهذا من عظيم خطر النية، أن الإنسان بالنية الجازمة يأخذ يعني ما يستحقه الفعل كما لو كان فعل. يقول: خواطر القلب ووساوس النفس إن المعفو عنه. يعني هذا مأخوذ من أحاديث أخرى كما ذكرنا، هو دائما في فقه الحديث بيذكر كل ما يود أن يذكره سواء كان مستفاد مباشرة من الحديث أو من أحاديث أخرى. فهنا مما ينبغي أن ينبه عليه أن الحديث كان بيتكلم على عزم أكيد على المعصية، بل ده هو باشر أسبابها. وهذا لا ينافي أن ورد أحاديث أخرى في العفو عن حديث النفس. يقول: وأما قول الله سبحانه: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، فمنسوخ بقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. سيأتي تفسير هذه الآيات، وهل يسمى هذا نسخا أم بيانا؟ يعني في الواقع هو ليس، يعني نزلت الآية مجملة أولا اختبارا لإيمان المؤمنين وابتلاء، فلما وهذا مما شرف الله به هذه الأمة. يعني كما يعني مر بنا في هذه الآية من أواخر الآيات في سورة البقرة، ومعظم سورة البقرة في الكلام على تعنت بني إسرائيل، يعني أظهرت الصورة كيف الفرق بين الأمتين. التعنت الشديد من بني إسرائيل تكلفات ميسورة جدا، وكيف أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليهم أمر شاق جدا، ولكن وشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعاتبهم على هذا. أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها نزل البيان. هل هذا كان نسخ ولا بيان؟ يعني مش هتفرق كثير من حيث المعنى الإجمالي، ولكن قد يعني هذا البحث قد نحتاجه كثيرا في يعني هل البيان المجمل وتخصيص العام هل يسمى نسخ أم لا؟ وهل هذه الآية كانت من هذا الجنس؟ يعني الجزء الأول من الآية كان يشمل فعلا الخواطر ثم نسخ، ولا ما كانش يشمله ونزلت الآية مجملة ثم بينت أنه لم يكن يشمل؟ الظاهر أنه لم يكن يشمله وإنما تأخر البيان. لماذا؟ لأن احنا لو قلنا يشمله هذا فيه إقرار بأنه يمكن التكليف بما لا يطاق، وهذا الراجح أنه لا يحصل في الشرع، لا يحصل في الشرع تكليف بما لا يطاق. عموما سيأتي تفاصيل هذا في تفسير هذه الآيات وفي هذا البحث بيأتي كثير في الأصول. يقول: ما من فقه الحديث التحذير من اقتتال المسلمين، لأن ذلك يؤدي إلى ضعفهم وفشلهم وسخط الله عليه. انظر هنا ده من يعني جوانب الروعة والبلاغة والفصاحة في نصوص الكتاب والسنة. أنا أتجد هنا أقول لك: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فرق بين لما تيجي تقول مثلا باب يعني حرمة قتال المسلم، ويحرم على المسلم أن يقتل مثلا يعني المسلم، ويحرم على المسلم أن يسعى في قتل المسلم، تيجي في باب النية تقول والعزم على المعصية يعني يقوم مقام فعلها. هنا بيبقى نص واحد الحاجات كلها تستفاد منه. النص ابتداء بينفر من حربة القتال وبيشير إلى أن العزم على المعصية يعني له اسم من فعلها. فهنا إذن الحديث ده مثلا لما تيجي تدور عليه في كتب الحديث ممكن تقول ألاقيه فين؟ ألاقيه في باب الإخلاص والنية ممكن، أو ألاقيه في النهي عن قتل المسلم، لأن هو الحديث يتضمن الجزئيتين بعبارة مختصرة وجيزة ناهيك عن غيرها من الفوائد. يقول: المراد من الاقتتال المنهي عنه هو ما كان على الدنيا جهلا أو بغيا أو ظلما أو اتباعا للهوى، وليس المراد نصرة الحق وقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله، لأنه لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه ولزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد ولا أبطل باطل، ولا ولد أهل الفسق سبيلا إلى أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي الحريم وهتك الأعراض بأن يحاربوهم، ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا هذه فتنة وقد نهينا عن القتال فيها، وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء وقتال البغاة. ومن فقه الحديث يقول دخول النار لا يستلزم لا يلزم منه الخلود فيها. إذا دائما أحاديث الوعيد يحتاج التنبيه عليها أنها لا حجة فيها للخوارج، يعني كون إن في وعيد بدخول النار لا يدل على أن هذا الذنب يعني كفر أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله، لأن حديث الشفاعة يدل أن هناك من الموحدين من يدخل النار ثم يخرج منها بعدما يطهر من ذنوبه. يقول الإمام النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وقول ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي أي يخرجه وينهزه. هذا الحديث من الحديث التي تبين يعني فضل ثواب الجماعة، ويعني أنها تفضل صلاة الرجل في بيته وفي سوقه 24 درجة. ثم بين فضل المشي إلى الصلاة، انتظار الصلاة، المكس في المسجد بعد الصلاة. يعني إن صلاة الجماعة فيها كل الفوائد دي، مش مجرد أنها تفضل صلاة الفرض ب27 درجة أو ب24 درجة، لا، ده هي فيها فوق كده ثواب المشي إلى صلاة الجماعة، ولو راح بدري ثواب انتظار الصلاة، طب خلص الصلاة ثواب المكس في مكان الصلاة، أو لو كان سينتظر الصلاة إلى الصلاة. والمتتبع للنصوص الشرعية يجد أن هناك حث شديد جدا في النصوص في يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يطيل الإنسان مكثه في المسجد ما استطاع. يعني مش بنقول الإنسان يترك ما واجب عليه من السعي والمعاش ليحصل نفقته ونفقة من يعولهم، ولكن المقصود الإنسان لا يستكثر إن كان ولا بد في قدر واجب من الصلاة وفي قدر واجب من المعاش إن هو يحصل حاجاته. الزيادة في الوقت هيحطه هنا ولا هنا، كلما كان الإنسان أحرص على الخير الشرع بيرشده إن الزيادة في الوقت يخليه في المسجد ليس في العبادة فقط بل وفي المسجد. طبعا المسجد مكان لا يكون فيه إلا ذكر الله عز وجل، فرق بين الذكر مطلقا وبين الذكر في المسجد، هذا له فضيلة خاصة، مكان مهيأ كل ما فيه يذكر بالله عز وجل، فهذا له أثر كبير في الإيمان. القضية لابد من العناية بها، قضية ارتباط القلوب بالمسجد، ومعلوم يعني الفضيلة العظيمة لتعلق قلب القلب بالمسجد، فهو أحد الذين يظلهم الله بالظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، لإيه؟ يعني يريد أن يبقى في المسجد أطول فترة ممكنة. فهذا من فوائد صلاة الجماعة، أو يعني الحديث يعني بيرشد إلى أمرين: صلاة الجماعة وطول المكث في المسجد ما استطاع إلى ذلك سبيل. ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. يقول البضع بكسر الباء وفتحها ما بين 3 إلى 9، يبقى ورد 24 ورد 25 ورد 27. والعلماء لهم في اختلاف الروايات في الأمور اللي فيها عدد، بالذات عدد لبيان الثواب، مسلكين: إما يقولوا إن العدد لا مفهوم له، يعني زي ما أنت كده تقول إيه أحيانا العدد استخدمه للمبالغة، مش قصدك الكلام ده قلنا 100 مره مثلا، هذا واضح بالسياق ان ايه مش قصدك 100 بالضبط، ممكن مره تانية عايز تبالغ برضه، ما انتش قصدك تقول مثلا قلنا 20 مره، وهي انت لا قلت لا 20 ولا قلت الايه المية، وانما المقصود مطلق المبالغه. فده معنى قول الاصوليين ان العدد لا مفهوم له، العدد احيانا بيذكر ويراد به مطلق المبالغه، وان كان هذا خلاف الاصل، يعني لما يكون التعارض لا يحمل الا على هذا، هذا وجه معروف في لغه العرب. ولكن هنا واضح ان كان الكلام بيدور حول البضع وعشرين، يعني مما يوحي بان هذا مقصود، وحينئذ يقال ان التفاوت حسب تفاوت اتقان الصلاه، فبعض صلوات الجماعه تفضل صلاه الفرض ب 23 وبعضها ب 25 وبعضها ب 27 او نحو من هذا. وهذه الروايه ذكرت اللفظ اللي يشمل كل هذه الاعداد، فهذا في فضل صلاه الجماعه. ثم قال وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء، أي أسبغه كما أمر. الإحسان الوضوء هو إسباغه، يعني يتعاهد أماكن الوضوء، يتأكد من أن الماء وصل إلى كل موضع، يتوضأ وضوء تام بمستحباته، هذا هو إحسان الوضوء، لا سيما إذا كان في شدة البرد ولا يجد ماء مسخنا، فهذا مما يرفع الله به الدرجات، إسباغ الوضوء على المكاره. فالإنسان بيكره البرد كره طبيعي، شيء طبيعي، الإنسان لازم يجد ألم البرد ثم يتحمله، يعني في سبيل الله تبارك وتعالى، يعني هذا. فإذا كان مع ما هو فيه من برد يسبغ الوضوء، فهذا من أفضل الطاعات والقربات لما فيه من شدة المحبة لله تبارك وتعالى. فذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، هذه فسرها الإمام النووي أي لا يخرجه وينهضه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة، يقول ما بين القدمين، يعني لا يخطو خطوة، معروفة الخطوة، إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. حط يعني محى، يعني محي عنه خطيئة، الخطيئة هي الذنب، حتى يدخل المسجد. هذا في لما يبقى رايح المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، كده قلنا الإنسان لو خرج من بيته يريد بعض حاجاته والصلاة لم يأخذ هذا الثواب إلا حينما تتمحض نية إرادة الصلاة، يعني في نص الطريق قضى ما يريد من حاجات وصار يتجه إلى المسجد وكان على وضوئه، حينئذ يكون كل درجة يرفع له بها درجة، كل خطوة يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. طب هذا فضيلة المشي إلى المسجد، فضيلة المكث في المسجد إن هو ماذا، يعني يأخذ ثواب الصلاة ما دامت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون عليه إذا راح بدري قبل الصلاة وقعد الوقت ده صلاة. طب صلى، لو قاعد مستني الصلاة اللي بعدها يبقى الوقت ده ايه؟ صلاة برضه، لأن هو قال ايه؟ أنه في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، فلو هو نوى ينتظر الصلاة إلى الصلاة فهو ايه؟ في صلاة. إن نوى يطيل للمكث، قال يطيل المكث في المسجد بعد الصلاة، بس مش هيستنى للصلاة اللي بعدها، ففي هذه الحالة الملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. ده هنا تفسير ليصلون الصلاة من الملائكة دعاء، صلاة من الله رحمة، ومن الملائكة دعاء يدعون ويستغفرون للمؤمنين. اللهم ارحم، اللهم اغفر، لا اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. كل ما كان هو على طهارتي كان في هذا الفضل العظيم. يقول فقه الحديث: صلاة المنفرد في بيتي أو سوقي جائزة، ولو لم تكن جائزة لما ترتب عليها درجة من الأجر. هذا خلاف واسع جدا بين العلماء في مسألة صلاة الجماعة. البعض يقول إنها شرط في صحة الصلاة، وهم أهل الظاهر. يقول الرجل البالغ القادر على إتيان المسجد يسمع النداء ثم يصلي في بيته صلاته باطلة، وهذا يرد عليه هذا الحديث، لأنه قال إيه؟ صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاة الفرد بربع وعشرين درجة. إذن معنى كده أن الصلاة في بيته أو في سوقه ليست باطلة. فالفريق بيقول أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، ومن ثم صلاة المنفرد الذي يقدر على الجماعة عندهم باطلة. والبعض يقول لا، صلاة الجماعة واجب فقط، واجب فقط. والبعض يقول أنها مستحبة، والبعض بيقول أنها سنة كفاية، يعني مش مستحبة مطلقا كده بمعنى الناس تقدر تهجر المساجد، لا، ده هي مستحبة في حق الآحاد. فإن الأمر وصل لدرجة أن الناس هجرت المساجد، يبقى هذا من تضيع شعائر الإسلام، سيأثم أهل البلد. هذا الخلاف في صلاة الجماعة سيأتي مفصلا في يعني دروس الفقه إن شاء الله. على أي حال مسألة يعني على الأقل من مواطن الورع الشديدة، يعني كما ذكرنا بعض أهل العلم يرى أن الجماعة شرط في صحة الصلاة للقادر عليها والمخاطب بها. ويعني وإن كان هذا القول يرد هذا الحديث، لكن هذا الحديث لا يصلح أو لا ينفي احتمال القول بوجوب صلاة الجماعة. ليه؟ لأن هو كل صلاة الجماعة تبقى صلاة الفرد 27 درجة لم يتضمن أن صلاة الفرد صلاة تامة لا وزر فيها. هو فيها أنها إيه؟ أنها صحيحة، لكن ما فيش أنها لا وزر فيها. يعني كان الجمهور بيروا أن هذا الحديث يصلح للدلالة على أنه يجوز لبعض آحاد من الناس أن يتركوا صلاة الجماعة ما دام أن الجماعات تقام. حتى لو إحنا على هذا الاحتمال، يبقى أن نسبة المصلين الآن قليلة جدا بالنسبة إلى عدد الأمة، ونسبة المواظبين على الجماعة قليلة جدا بالنسبة لعدد المصلين. وهذا مما يعني المسألة في خطر، حتى على هذا المذهب ما يعني لا يليق بأحد إن هو يكون من هذه القلة التي تقيم هذه السنة ويتركها حتى لو ترجح لديه عدم الوجوب. جمهور المعاصرين على وجوب صلاة الجماعة، إن كان جمهور المتقدمين على خلاف هذا مما سيأتي يعني بيانه إن شاء الله، لكن جمهور المعاصرين على وجوبها. كما ذكرنا القلة القليلة جدا اللي بتصلي الآن، حتى لو ترجح لديه عدم وجوبها ما ينفعش يفرط فيها، لأن يعني اللي عايز تعرف فعلا حجم التفريط الحاصل في الصلاة وفي صلاة الجماعة. شوف صلاة العيد مثلا عدد الناس التي تأمها، وممكن يجي أحيانا مطر شديد ونحو هذا، يقول نصلي في المسجد. مش المسألة مش اختيارية، ما عادش اختيارية، لأن المساجد اللي موجودة لا يمكن أن تسع من يصلون العيد. هي بتساعي ليه الجمع والجماعات؟ لأن الناس مقصرة في الجمع والجماعات، ده تلاقي المساجد بتسع الجماعات، وفي الجمع بيضطروا ياخدوا أجزاء من الشوارع والطرقات. يجي في الأعياد ما ينفعش غير أنهم يطلعوا تماما. حتى المسألة يعني بعيد عن المسألة الفقهية، هل يجوز الصلاة في المسجد، صلاة العيد في المسجد أم لا، أيهما أفضل مثلا؟ المسألة مش كده، المسألة في الواقع اللي بنعيش فيه عدد الناس اللي بتصلي العيد تقريبا معظم المسلمين بفضل الله بيحافظ على هذه الشعيرة، بتجد الأمر مختلف تماما عن الجمع، غير أن الجمع مختلفة عن الجماعات. فهذا يعني إذا كان أحد من الله عليه أن يكون ممن يقيم هذه الشعيرة بعيد عن الخلاف الفقهي فيها، فلا ينبغي أن يضيعها، لا سيما إذا قلنا يعني أن هناك من يقول بأن صلاة الجماعة شرط، هناك من يقول بأن صلاة الجماعة واجبة، هناك من يقول بأن صلاة الجماعة سنة كفاية. يعني يمكن لأحد من الناس أن يتركوها بشرط ألا تضيع في الأمة، وكما كان يأتي تفصيل هذه المسألة في الفقه إن شاء الله. يقول: الصلاة في مسجد الصوف مشروعة، وإن جازت الصلاة فيه فرادة كان أولى أن يتخذ مسجدا للجماعة. مسجد الصوف يعني لو الصوف في مسجد يجوز بلا شك يكون مسجد جماعة، أما الصلاة فيه فرادة فنفس الكلام الذي ذكرناه. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب 20 درجة، وهذه الأفضلية لا تفيد الاستحباب فقط كما توهم بعضهم، ولكن تفيد الوجوب لأمور ما ترتب عليها من الأجر الكبير بالنظر إلى الأحاديث الأخرى. أيضا من الأمور التي تفيد الوجوب النظر إلى الأحاديث الأخرى التي فيها تهديد ووعيد متخلف عن صلاة الجماعة، وما يفيد الوجوب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم للأعمى بأن يجيب النداء إذا سمعه. يقول: فإن قيل كيف تجوز صلاة المنفرد مع القول بوجوب الجماعة، قلت إن صلاة المنفرد جائزة مع الإثم الذي ترتب على المنفرد تخلفي عن صلاة الجماعة. هذا مذهب جمهور المعاصرين، يقول صلاة المنفرد القادر على إتيان الجماعة صحيحة مع الإثم. يقول: من فقه الحديث أن الإخلاص معتبر في تحقيق هذا الثواب العظيم لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة. من فوائد الحديث: من وظائف الملائكة الدعاء للمؤمنين والاستغفار لهم. من فقه الحديث: استحباب انتظار الصلاة إلى الصلاة، واستحباب بقاء المسلم على وضوء. الفضيلة اللي بعد الصلاة لو قعد في نفس المجلس وهو على وضوء تدعو له الملائكة وتستغفر، فهذا من يعني الموطن ده بالذات من المواطن التي يتأكد فيها المحافظة على الوضوء، وعلى أي حال المحافظة على الطهارة بصفة عامة يعني من أكد المستحب. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بكتاب رياض الصالحين. سبحانه وتعالى.